السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. الله اسأله ان يتقبل منا ومنكم صالح العمل، واسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم امين يا رب العالمين. اهلا بحضراتكم مع برنامجكم اهل الذكر. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق. اسأله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم موقفين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وحفظكم الله ايها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها، وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعكم فضيلة الشيخ الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخ كريم.
أهلا ومرحبا، حياكم الله يا أستاذ أحمد.
صلى الله عز وجل أن يمتعكم بالصحة والعافية وأن ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيكم
وفيكم بارك. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. ونبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد الصلاة إن فاتتني صلاتها قبل الفجر؟ وهل تكون بعد الفجر أم بعد الشروق؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
أقول الأخ السائل بارك الله فيه، ركعتي الفجر أو ركعتا الفجر التي يسأل عنها هي التي ورد ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير من الدنيا وما عليها. فهذه سنة قبلية لصلاة الفجر، أي لفريضة الفجر، الطبيعي أن يصليها قبل الصلاة إن أدركها. أما إن فاتته وصلى صلاة الفريضة فللعلماء في هذه المسألة في هذه الحالة قولا. القول الأول يقولون أن يصليها بعد الإشراق، وهؤلاء الذين وقفوا أن هذا الوقت بعد صلاة الفجر حتى الشروق وقت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه، أي عن التنفل فيه. 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها أو أن نقبر فيها موتانا، من بعد صلاة الفجر حتى شروق الشمس إلى آخر الحديث. وجمهور أهل العلم يقولون بأن هذا هو الوقت الذي تصلي فيه، يعني بعد الإشراق يصليها لكون هذا الوقت وقت كراهة للتنفل. أما الشافعية عليهم رحمة الله فهم الذين يقولون أن النهي عن التنفل في هذه الساعات 3، ومنها من بعد صلاة الصبح حتى الشروق، نهي عن النفل المطلق وليس عن النفل المسبب، وركعة الفجر من النوافل المسببة، شأنها شأن صلاة الاستخارة مثلا، شأنها شأن ركعتي تحية المسجد مثلا. فهذه سنة من السنن المؤكدة، فيجوز أن تصلى حتى في أوقات النهي. وأنا شخصيا أميل إلى قول الشافعية أصلا في مذهبهم في صلاة النافلة المسببة في أوقات النهي، وبناء عليه أقول أصح القولين عندي أن يصليهما فور انتهائه من فريضة الصبح حتى ولو كان ذلك قبل الشروق، لأن النهي ليس عن النفل المسبب إنما عن النفل المطلق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. وهل سنة قبل الظهر تصلى 4 ركعات كاملة بسلام واحد أم تكون ركعتين ركعتين؟ نعم شيخ الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، الأفضل والأصوب أن تصلى ركعتين ركعتين، لأن الأصل في صلاة النافلة عموما أنها تصلى ركعتين ركعتين، تصلى ركعتين ركعتين، هذا هو الأصل ليس كذلك؟
بلى.
أن تصلى ركعتين
ركعتين.
طيب، أن تصلى ركعتين ركعتين، هذا هو الأصل في صلاة النافلة، سواء كان نوافل نهارية أو كانت نوافل ليلية. أما اللي أكثر من الركعتين فهي في الفرائض، ففي المغرب مثلا 3، وفي الظهر والعصر والعشاء 4، أما ما سوى ذلك من صلاة النوافل فالأصل أن تصلى ركعتين ركعتين والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ما شاء الله أخونا يعني السائل المهتم بالسنن والنوافل، وده شيء طيب. نعم. يسأل سؤالا آخر يتعلق بالنوافل أيضا، هل سنة قبل الظهر تكون قبل صلاة الجمعة أيضا؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
الوضع يوم الجمعة يختلف أخي الكريم، لأن يوم الجمعة ليس هناك صلاة ظهر أصلا، إنما فرض الله عز وجل في يوم الجمعة هو صلاة الجمعة، وبالتالي لا نتحدث في يوم الجمعة عن سنة قبلية للظهر ولا عن سنة بعدية للظهر. وليس هذا معناه أنه لا يصلي قبل الجمعة، إنما إذا دخل المسجد حتى ولو كان قبل أذان الجمعة فإنه يصلي ركعتي التحية طبعا، لأن تحية المسجد عند بعض أهل العلم واجبة وعند الجماهير منهم مستحبة، ثم يصلي ما كتب الله له أن يصلي دون حصر في عدد، لأن هذا ورد بالفعل عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الحديث المشهور: من غسل واغتسل وبكر وابتكر، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ثم دخل فصلى ما كتب الله له أن يصلي بدون حصر في عدد. يمكن أن يصلي ركعتين، يصلي أربعة،
دخل المسجد،
يصلي ستا، يصلي أكثر من هذا، فيصلي ما كتب الله له أن يصلي. إن شئت أن تسمي هذه الصلاة صلاة ما قبل الجمعة، يعني سنة قبلية للجمعة، فبها ونعمة، لكن هي مختلفة عن السنة القبلية لصلاة الظهر، لأن الأولى اللي هي السنة القبلية للجمعة ليست محصورة في عدد، أما السنة القبلية للظهر فأكثرها أربع ركعات وأقلها ركعتان، وبالتالي صلي ما كتب الله لك أن تصلي يوم الجمعة حتى يصعد الإمام، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، نحن في انتظار اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أرجو قراءة سؤالي كاملا. حاضر، بس هو السؤال طويل قوي يا أختنا، لكن شفاك الله وعافاك. حاضر. أنا عندي وسواس قهري في العقيدة، بيجيني بيشككني في أشياء في الدين، أنا مش معتقدة بالوسواس ده، بس كل مرة بتهم نفسي بالكفر والردة، وبفضل أجدد في إيماني لحد ما وصلت للاعتراف ب25 حاجة في الدين. أنا كنت بجدد إيماني في اليوم ب5 مرات، المهم أنا كنت حاملا في الشهر التاسع، وجاءتني الوساوس ومش عارفة، حاسة أني مشيت وراها واتهمت نفسي بالكفر والردة، ونويت اني اتوب، بس قبل التوبة جاءتني اعراض الولادة وجددت ايماني، والمية نزل عليا ورحت المستشفى علشان اولد هناك، وشكيت اني قلت حاجة غلط في 25 حاجة اللي توبت منهم، انا مش فاكرة ايه اللي حصل، انا كنت اتهمت نفسي بالكفر او افتكرت حاجة من الشكوك دي خلتني اتهم نفسي بالردة، وخفت من الردة ومن انفساخ نكاحي، وفضلت أقول الشهادتين وأقول أنا بريئة من كل دين يخالف الإسلام، وبعد الولادة شكيت في قبول التوبة، وفضلت أفكر هل وقعت في الردة. أنا واضع السؤال، بس أنت عشان ألزمتينا بقراءة السؤال كاملا يا أختنا شفاك لو عفاكي، أفكر هل وقعت في الردة أم لا، وقلت حتى لو وقعت في الردة بعد الولادة فأنا هتوب، وبالنسبة لزواجي ففيه فرصة اني اتوب بدون انفساخ عقد النكاح. السؤال: لو انا وقعت في الردة قبل الولادة هل توبتي واعراض الولادة علي مقبولة؟ هل لو انا وقعت في الردة قبل الولادة وتبت قبل ما الد واعراض الولادة علي، ثم وقعت في الردة مرة اخرى بعد الولادة ثم تبت وندمت ندما شديدا على ما صدر وقررت عدم التفكير في الموضوع ده تاني، هل ينفسخ نكاحي من زواجي؟ ونأخذ هذا الاتصال. أمة الله، السلام عليكم. السلام عليكم. أمة الله معانا ولا يا أستاذنا؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، معذرة على الإطالة، تفضلي.
لا أبدا، وأنا كنت بتصل عشان دعم للقناة.
يا رب يبارك في عمرك. ربنا يبارك فيك وفي جميع الداعمين يا أختنا، الله يبارك في عمرك يا رب، تفضلي.
ربنا يخليك، ربنا يخليك. بس أنا كنت عايزة أسأل الشيخ بس يداري ويزعل جوزي لأنه في كارب وكده، وكنت هسأل حضرتك سؤال. هو أنا عندي خشونة في الربة، فالدكتور قال لي إن أنا أصلي وأنا قاعدة، بس أنا بحس إن كده يعني بحس ان فيها تقصير، يعني مش بحس ان انا بصلي.
حاضر.
بس وكنت عايزة اسأل، الطلاق اثناء الحيض بيقع ولا ما بيقعش؟
حاضر. في امان الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، اختنا الفاضلة صاحبة سؤال الوسواس القهري في العقيدة. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة غفر الله لنا ولك، أرهقت نفسك غاية الإرهاق وأتعبتيها غاية التعب،
وأتعبتني في قراءة
وحملت نفسك ما لا تطيقين، فالأمر أختنا المسلمة بارك الله فيك أهون من هذا بكثير، كفر إيه وردة إيه؟ الله يغفر لنا ولك. هذه الوساوس تصيب بعض الناس، يعني شفانا وشفاهم وعافاهم الله عز وجل، وهي مرض من الأمراض شأنها شأن أمراض البدن تماما، ويطلب فيها الشفاء والاستشفاء والتداوي كما نتداوى من أمراض البدن. أما أمراض البدن فعند الأطباء، وأما أمراض النفس وأمراض الوساوس وغيرها فإن دواءها في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن نقول لأختنا السائلة، لقد جاء الصحابة يعني بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكون هذه الوساوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم، أوجدتموه حقا؟ قالوا نعم، يعني هل أنتم بالفعل تجدون هذه الوساوس في أنفسكم وتستعظمون أن تتكلمون بها لخطورتها؟ طبعا، لأنها تشكك في الله أو تشكك في القرآن الكريم أو تشكك في النبي صلى الله عليه وسلم أو في اليوم الآخر أو في الغيبيات أو في غير ذلك مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبالتالي هم يستعظمون يخافون أن يتكلموا بها. قال أوجدتموه حقا؟ قالوا بلى. قال ذاك صريح الإيمان. ثم دلهم على الدواء العاجل، قال إذا وجدتم ذلك فقولوا فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، أو قولوا آمنا بالله ورسله. ثم ورد الحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، هذه هي الوساوس، ما لم تعمل أو تتكلم. فنحن تدور الوساوس في دواخلنا دون أن نعتقدها بقلبنا، بل بالعكس
وهي كمان تعالج منها يعني ما شاء الله عليه،
ونجاهدها.
نأخذ هذا الاتصال ونواصل. أم أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا.
كنت عايزة أسأل الشيخ شعبان في سؤال بعد إذنك أستاذ أحمد.
نعم تفضل.
أنا عندي أخت كبيرة عندها 65 سنة، السنة اللي فاتت ولادي طلعوها عمر على حسابها، وحاولوا السنة دي طلعوها برضو عمر على حسابهم، فهي اعتذرت وعايزة فلوس، هل يجوز لها أو لا يجوز؟ شكرا.
ده ولاد حضرتك؟
أيوة.
وهي المرة اللي فاتت العام الماضي ذهبت إلى العمرة أم لا؟
عملت عمرة على حساب ولادي
ما شاء الله،
وكان عايزينه وكان عايزين يعزموها السنة دي برضو، اعتذرت وعايزة فلوس.
طب هل هي المال عايزاه عشان سداد ديون معيشة؟
لا 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 لا، هي قالت أنا هي مريضة بس أنا واثقة أنا مش بصرف على الفلوس دي، فعايزة أتحقق من ذلك بعد إذن حضرتك.
حاضر، ربنا يجزيها الصحة ويجزيكم خيرا في أمان الله يا أم أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأستاذة هدى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا عود الاتصال. نعم شيخنا الكريم، دي سألت عن يعني زواجها وعلاقتها بزوجها والولادة والنكاح.
ما أفكر أنا أقول يعني كفر إيه يا بنتي وردة إيه وفسخ نكاح إيه، إذا كان الصحابة نفسهم وقع لهم أو لبعضهم ذلك، ولم يبطل النبي نكاح أحد منهم، ولم يأمر النبي أحدا بتجديد إيمانه وتجديد بيعته على الإسلام، ولم يأمر أحدا منهم أن يعيد أن يتشهد الشهادتين ولا يغتسل ويأتي بالشهادتين، كل هذا لم يأمرهم به.
طب هي تعمل إيش؟
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تهون على نفسها، لا تحمل نفسها هذه الطاقة أن هي كفرت ارتدت أجدد إيماني.
هذا الكلام غير صحيح.
إيماني. هذا الكلام غير صحيح بالمرة، ما دمت ولله الحمد تحاولي مجاهدة هذه الوساوس ولا تعتقديها بقلبك ولا تتكلمين بها بلسانك، فما دام هذا الأمر قائما فلا أنت كفرتي ولا أنت ارتديتي ولا عقد نكاحك فسخ ولا أولادك في شك فيهم ولا شيء من هذا القبيل، وإن شاء الله عز وجل يقبلك الله ويقبل توبتك بارك الله فيك. إنما حاولي يعني علاج هذه الوساوس أولا بإدراك أنها وساوس، وبالتالي لا تتمادي فيها ولا تدعين نفسك مع هذه الوساوس وراء هذه الوساوس. ثانيا لا تخافي من هذه الوساوس على دينك ولا على إيمانك، لأن هذا يضغط نفسيا عليك على طول،
ولا على زواجك
ولا على زواجك ولا أولادك ولا شيء. الأمر الثالث أن تكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم. الأمر الرابع أن تكثر من قراءة آية الكرسي بنية التداوي والاستشفاء. الأمر الخامس أن تكثر من الدعاء بين يدي الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها. الأمر السادس والأخير أن تحاول أن تستعين بطبيبة مختصة في النفسية والعصبية تساعدها ببعض الدواء مع هذه الأدوية الشرعية المذكورة، وشيء من الصبر إن شاء الله عز وجل الأسبوع ولا أسبوعين ولا أكثر ولا أقل تكون وقد عافاها الله عز وجل وشفاها شفاء لا يغادر سقما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. رأيت أني أحمل طفلا في كفة يدي، وعندما سألتني ابنة خالتي قلت لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في غاية البياض، وأنا وابنة خالتي في الحقيقة حوامل. أرجو الإفادة، وهل النبي صلى الله عليه وسلم يأتي في المنام على هيئة طفل؟ وشكرا وجزاكم الله خيرا. لكن بعد هذا الاتصال، أم محمود، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجازيكم عنا كل خير، زي ما نورت قلوبنا ونورت قلوبنا
يا ربي. تفضل يا أمين.
أنا بسأل عن صلاة من يعني صلى 4 ركعات قبل صلاة العصر دخل الجنة، تبقى 2-2 ولا 4 مرة واحدة؟ وليا عتاب يعني عايزة الشيخ يشاركني فيه عشان يطمن قلبي من دكتور مصطفى، الشيخ مصطفى يوم الخميس.
ايوه نعم.
واحد بيسأله فبيقول له ان كان الدعاء دخول الخلاء، ما لان كان ايام النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش عندهم بيوت خلاء، فمنين جه الدعاء ده؟ انا سمعت في القنوات اللي هي التانية دي انه ما كانش عندهم خلاء وما كانش فيه الدعاء ده. وبيسألوا كمان اعزكم الله ان الدعاء بتاع الجماع هل ما قالهوش يشاركوا فيه الشيطان؟ فما كان رد الشيخ عليه ان هو قال له يا ابني روح العب بعيد وروح اتعلم الاسلام، روح اتعلم دينك. فانا واحد دلوقتي جاي مش عارف حاجة، والقنوات التانية احنا عارفين فيها بما فيها، ليه ما يردش عليه رد مقنع ويعرفه على الاقل حتى يشده للاسلام والقواعد السليمة والحاجات الحلوة اللي بنسمعها دي.
حاضر. طبعا يعني نحن نحسن الظن بمشايخنا.
وانا والله من يوم السبت بتصل بكم لان
حاضر.
انا نفسيا
حاضر يا حاج ام محمود، لعل في لبس حاصل.
انا ما انا بقولش حاجه. حاضر. بس انا بقول يعني كان ياي.
حاضر حاضر، شيخنا يرد عليكي، وربنا عز وجل يحفظكم ويحفظ جميع مشايخنا ويصلح لنا وحال الجميع. امين امين يا رب العالمين. من معنا؟ السلام عليكم. واضح كلامك جدا جدا يا حاج ام محمود. من معنا؟ السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال؟ طيب حاضر. نعم شيخي الكريم، ربنا عز وجل يحفظ الجميع. مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة وبهذه الصفة، أختنا تسأل هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على هيئة طفل؟ وهي طبعا في الحقيقة هي وابنة خالتها حوامل ما شاء الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
لا طبعا لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا في صورة طفل ولا في صورة خلاف صورته الحقيقية التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل العلم يقولون حديثه عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه من رآني في المنام فقد رآني حقا، معناه أنه من رأى النبي في المنام فإنه يرى النبي على الحقيقة بصفاته كاملة أو ببعض صفاته التي يدركها في نومه على الأقل، أما إذا رآه على خلاف صفاته الحقيقية فليست هذه رؤيا للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولذلك كان في عهدهم من يدعي رؤية النبي عليه الصلاة والسلام في الرؤية في المنام، يقولون طيب ما أمارته، ما صفته، كيف كان بدنه، كيف كان طوله، كيف كان عرضه، كيف كانت لحيته، كيف كان سمته، كيف كيف كيف، يسألونه عن الصفات.
من رأى النبي على هيئة النبي.
فإن وجدوا أنه رأى صفات بالفعل هي صفات النبي عليه الصلاة والسلام يقولون نعم هذه رؤية حقيقية للنبي عليه الصلاة والسلام، أما على خلاف ذلك فيقول هذه ليست رؤية النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لكن
حديث نفس،
لعله حديث نفس أو لعله نوع من البشرة لكونها امرأة حامل ولكون أختها ولا ابنة خالتها أيضا على شاكلتها حامل، فلعل الله عز وجل أن يرزقها أو أن يرزقهما بولد إن شاء الله عز وجل في
يوم الحمل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أمة الله المتصلة الأولى في الحلقة، الدعاء دعم القناة، جزاك الله خيرا يا أمة الله وربنا يبارك فيكم جميعا، الدعاء لي ولزوجي بفك الكرب.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد جزى الله ابنتنا السائلة التي تدعم القناة، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في ميزان الحسنات، ونرجوها ونرجو غيرها من المشاهدين والمشاهدات أن يواصلوا دعم القناة بالدعاء بظهر الغيب، أن يحفظها الله عز وجل علينا وأن يوفق القائمين عليها، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما الدعاء فنسأل الله عز وجل أن يفرج همها وهم زوجها وهم المهمومين من المسلمين، ونسأله تعالى أن ينفس كربه وكربها وكرب جميع المكروبين من المسلمين، وأن ييسر أمرنا وأمورهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ربنا يشفي ويعافيها، خشونة في الركبة، والطبيب قال لها صلي وأنت جالسة،
نعم،
لكنها تشعر بالتقصير شيخي الكريم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد نسأل الله أن يشفيها وأن يعافيها من هذه الخشونة. وأنت تعلم أخي في الله أن شريعتنا مبنية على التيسير والرفق، كما قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكما قال ربنا عز وجل يريد الله أن يخفف عنكم، فليس على المريض حرج إن كانت هذه تعليمات الطبيب، على الأقل في فترة التداوي، فترة العلاج يعني، أن تصلي وهي جالسة، يعني لألا تضغط وتكره الركبة على الثاني في الركوع والسجود، فلتستمع إلى نصيحة الطبيب، لأن هذه النصيحة مكملة لمرحلة التداوي حتى يشفيها الله عز وجل ويعافيها. لكن أنصحها أن تبدأ الصلاة واقفة ولو بتكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك إذا أرادت الركوع أو السجود تفعل الركوع والسجود وهي جالسة، فتفعل ما تستطيع، وما عجزت عنه أو تضطره إليها نصيحة الطبيب تفعله، يعني تتقي الله فتبدأ الصلاة واقفة قدر الاستطاعة، ثم عند الركوع والسجود تستمع إلى نصيحة الطبيب فتفعل ذلك وهي جالسة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لها أجرها كاملا وأن يتقبل منا ومنها. وإتماما للنصيحة أنصح أختنا السائلة بارك الله فيها أنها مع العلاج والتداوي عند الطبيب المختص أو الطبيبة المختصة تحاول جاهدة أن تستعمل دواء الحجامة المأثورة المعروفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الحجامة مفيدة في هذه الأمراض، أمراض المفاصل وأمراض الخشونة وغيرها، فهذا مع ذاك إن شاء الله عز وجل يتم الله عز وجل الشفاء عليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عندي كم سؤال كده. يعني عندي فلوس في البنك، بس كانت حتة أرض أنا بيعها بتاعت جوزي، فأنا بنتي ليها يعني معاه، ابني وبناتي الاثنين ليهم معاهم طبعا، اللي لسه مش قسمناها، بس أنا بنتي محتاجة دلوقتي إيجار، يعني تدفع الإيجار وهي يعني حالتها على قدها خالص، فأنا نفسي أديها من الريع اللي طالع بتاع الفلوس دوت، أنا في قدام ربنا انا واخواتها وهي عارفين ان الحاجة اللي بتطلع دي هتروح لربنا مش لينا دعوة بيها خالص، لان احنا مش هناخد الفوائد بتاعت الحاجة دي. بس ينفع دلوقتي ان انا اديها منها يعني ادفع ايجار شقتها؟
طيب
دي سؤال. ومرات اخويا برضو يعني هي عايزة تحمل، هي معاها بنتين بس نفسها تخلف تاني، وهم حالتهم برضو على قدهم وعايزة يعني فلوس محتاجها، بس هي ما تعرفش حاجة. انا برضو يعني بيني وبين ربنا نفسي اديها من الفلوس دي يعني تروح للدكتور وتتعالج. دي السؤال التاني. السؤال التالت ان انا يعني بصلي قيام الليل، ينفع ورا العشاء على طول ان انا اصليها؟ وفي بعض الاحيان ببقى سهرانه بالليل بس انا دايما بصليها بعد العشاء على طول. وانا سمعت حضراتكم من يومين في البرنامج، دي السؤال برضو تاني، ان انا اللي هي الوتر اللي بعد العشاء وقيام الليل انا بصليه واحد بس، وانا اعرف ان هو ثلاثة بس ما اعرفش اصلي التلاتة يعني ازاي. نفسي يعني ربنا يخليكم يا ربي اعرف مثلا بيبقى زي صلاة المغرب بيبقى التحيات في النص وفي تحيات كمان اللي هي الاخرانية بتاعت الاخر الركعة الاخيرة.
شيخنا يقول لك يقول لك ازاي تصلين صلاة الوتر ثلاث ركعات ان شاء الله.
يا ربي يخليك ويا ربي يخليك
ويحفظك يا
وشكرا فيه. ويعني ربنا يكتر منكم وشكرا لفضيلة الشيخ واشكركم.
امين يا اختنا.
الله يخليك.
سلام عليكم. ام احمد السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا ومرحبا يا ام احمد. تفضل.
اهلا بيك. لو سمحت بس اكلم الشيخ تعبان.
نعم شيخه معك.
لو بالله عليك يا شيخ انا بقالي اسبوع حالتي النفسيه تعبانه جدا. انا كنت تعبانه ورحت معمل التحاليل فعملت تحليل بول، فادوني العلبه مكتوب عليها انا فيه اسمي عبد الفتاح.
ايه؟
فاذا بعد ادوني علبه عليها شريط واسمي فيه اسمي هناء عبد الفتاح. فاجي على اسم عبد الفتاح وده طبعا لفظ اسماء الله الحسنى، اجي عليه من البول. فمن ساعتها وانا حاسه بذنب وحاسه ان انا تعبانه نفسيا، فهذا حرام ولو حرام اكفر ازاي؟ بس ده غصب عني.
هل كنت تقصدين؟ طبعا ما كنتيش تقصدين.
لا وهو ادوني العلبه ومكتوب عليها شريط والشريط مكتوب عليها ناء عبد الفتاح. فاجي على عبد الفتاح كده. فمن ساعتها وانا حالتي النفسيه تعبانه وحاسه ان انا عملت ذنب كبير، فعاوزه اكفر ازاي؟ وده حرام، انا ربنا هيحاسبني على كده؟ لان انا من يوميها وانا حالتي النفسيه تعبانه جدا. فبالله عليك الشيخ شعبان يقول لي اعمل ايه بالظبط؟
حاضر. ربنا يرضى عنا وعنك يا ام احمد في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخي الكريم، الطلاق اثناء الحيض هل يقع؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله
وبعد. عليه الصلاه والسلام.
كما تعلم اخي الكريم هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم، فجمهور الائمه الاربعه مالك والشافعي والامام احمد وابو حنيفه على ان الطلاق اثناء الحيض يقع، يعني يحسب مع الإثم والوزر للزوج المطلق لأنه خالف السنة في التطليق. وأما القول الثاني فقد ذهب إليه الإمام ابن حزم وهو الذي تبناه شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إلى أن الطلاق في الحيض ليس بشيء، لأن هذا خلاف السنة، والنبي يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لكن الحقيقة أن قول الأئمة الأربعة بوقوع الطلاق واحتسابه في الحيض أصح استدلالا من قول الإمام عليه رحمة الله، فالأئمة الأربعة عندهم دليل الخصوص وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه الذي طلق امرأته في الحيض فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها، والمراجعة لا تكون إلا من طلاق واقع. ثم قال ابن عمر في رواية الحديث واحتسبت علي تطليقة. هذه واقعة عين كانت فتوى النبي فيها صريحة أنه أوقع الطلاق من ناحية، وأمر عبد الله بن عمر أن يصحح خطأه في المرة الثانية من ناحية أخرى. أما ما ذهب إليه الإمام شيخ الإسلام ابن حزم أو ابن تيمية فقد استدلوا بدليل العموم، ودليل العموم بعيد نسبيا عن الواقعة أو عن الأمر المسؤول عنه. لذلك أنا أقول قول الأئمة الأربعة أصح وأرجح في وقوع الطلاق واحتسابه، والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ كريم. أمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أختنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضلي.
شيخ أحمد معايا؟
نعم أحمد معاك تفضلي. نعم.
بعد إذنك لو سمحت الله يرضى عليك.
وعليك.
امرأة عندها 65 سنة
إن شاء الله.
وهي حجت قبل كده وعايزة تطلع الحج وما معهاش محرم، يجوز؟ ده سؤال.
حاضر.
السؤال الثاني، رجل أثناء سقراته هو في يعني خلاص هو بيطلع الروح يعني قبلها بيوم بس هو كان خلاص ما بيتكلمش، فكان بيقول لا بشدة 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 لا، يعني يدار عن يمين يقول لا وعلى الشمال وكأن حد بيغلظ عليه يقول شيء وهو مش عايز يقوله. فبعد إذنك عايز أعرف السؤال ده.
طيب
جزاك الله كل
خير. حاضر. عليك صلاة الله وبركاته. فأمان الله. الأستاذ سيد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا محمد، تفضل.
الله يخليك يا باشا، الله يخليك.
الله يحفظك.
كنت عايز بس اسال عم الشيخ على فضيلة الشيخ على اللي معاه فلوس في شيلها في البنك او في البوسطة حرام ام حلال؟
لا مش سامع، تقول ايه؟
اللي معاه فلوس وعايز يشيلها في البنك او في البوسطة
حكم وضع المال في البنك. حاضر. فأمان الله. حاضر يا استاذ سيد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، سؤال يترتب على هذا السؤال، كان يعني أسمع كثيرا من حضراتكم أو من بعض مشايخنا أن دور الإفتاء عند الطلاق الثالث أو الطلقة الثالثة يأخذون بمذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة عدم وقوع طلاق أثناء الحيض. نعم.
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أنت تعلم أنه يعني المفتون كل منهم له منهجه في الفتوى، فالحقيقة اللي متداول ومنقول عن بعض المفتين داخل دار الإفتاء المصرية مثلا أو في لجنة الفتوى أيضا في الأزهر الشريف أنهم في الطلقة الأولى والثانية يحتسبون مذهب الجمهور، مذهب الأئمة الأربعة، ويقولون بوقوع الطلاق. إنما في الطلقة الثالثة بعضهم يفتي بمذهب شيخ الإسلام إن كان الطلاق وقع في الحيض فلا يحتسبه، ظنهم في ذلك أو ظني في ذلك أنهم يعني يقدمون مصلحة الأسرة والزوجة والأولاد على هذه المفسدة، ويقولون يعني المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فلو أخذنا في هذه المسألة بأيسر القولين على حد قولهم فإن هذا يعني يكون ضمانا لاستقرار الأسرة وإلى آخره. فهذه طريقتهم في الفتوى، ولكل وجهة هو موليها، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة سامية، السلام عليكم.
ايوه عليك السلام وبركاته.
يعني نعم
عليكم السلام.
الشبكه مش جيده عند حضرتك يا استاذه ساميه، ممكن حضرتك تغير المكان بس اتفضلي.
ايوه حاضر.
نعم اتفضلي.
مع حكم الشرع فيه كده مظبوط؟
ايوه نعم.
مع حكم الشرع في الزوجه التي طلبت الانفصال من زوجها عده مرات كثيره في فتره الزواجه التي استمرت 30 عاما، ولكن أهلها رفضوا وكذلك الزوج، فما كان للزوجة إلا أن رفضت معاشرة زوجها كوسيلة للضغط عليه أو على الأقل يسمع شكواه، ولكن دون جدوى ولا أحد يسمع لها. بعد ذلك قام الزوج بالزواج بزوجة أخرى والإقامة معها إقامة كاملة، وفي هذه الحالة طلبت أيضا الانفصال، ولكن دون معايا حضرتك؟
أيوة نعم.
ايوه، وفي المرة الثانية طلبت الانفصال ولكن لا احد يسمع لها وبرضه رفضت معاشرته. ما حكم الشرع فيه بالنسبة للزوجة الأولى؟ السؤال الثاني هنا، ما هي الطريقة أو الوسيلة التي تستطيع الزوجة أن تعبر عن غضبها بطريقة شرعية؟
حاضر.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوه أستاذ محمود، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمود.
بقول لحضرتك كنت هسأل بس الشيخ شعبان.
نعم.
عليكم السلام. هسأل بس الشيخ شعبان كذا سؤال كده.
نعم تفضل.
أول سؤال بالنسبة للصبغ السواد بالنسبة للنساء المتحجبات، هو مش بيظهر شعر، فهي بتقول لك يعني عشان الشعر ما بيظهرش فعادي ينفع أصبغ وهي أسود، هي بقول لها كده تقول لي لا. ماجي بقول لها ما ينفعش. انا
سمعت هي شابه ولا كبيره في السن يا استاذ محمود؟
هي كده الشعر ما حدش بيشوفه.
استاذ محمود
اول سؤال. ثاني سؤال،
استنى عليا بس، هي امراه كبيره في السن ولا شابه؟
لا هي كبيره يعني مش يعني 45 46 سنه يعني.
ماشي 45 46
45 46 سنه. بالنسبه بقى للسؤال الثاني اللي هو لو واحد اغتاب واحد هل يجوز ان هو يتوب بينه وربنا خلاص ولا لازم يروح يقول له سامحني والكلام ده؟ ده تاني سؤال. تالت سؤال، هل يجوز الاخذ بالترخص او تتبع رخص العلماء كما الإدارة الافتاء المصرية بتعمل؟ يعني حاجة مختلف فيها اخذ باي الرأي
اللي هو ايه؟
بس بعد كده بقول بس الشكراني يحبك في الله والله.
تتبع رخص يعني رخص العلماء
تتبع.
لا مستمع جيد معنا.
رخص العلماء. هات سؤال. طب خلاص استاذ محمود مش معانا ولا ايه؟
اه خلاص هو خلاص.
طيب استاذ ايمان
قال لك في النهايه احبكم في الله.
احبك الله الذي احببتنا فيه يا استاذ محمود. استاذ ايمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت عايزه اسال سؤالين.
نعم.
اول سؤال، انا حضرتك اما اتصلت من قيمه كام يوم برضه على الشيخ شعبان وقلت له على موضوع الفلوس اللي زوجي كان المفروض يدفعها لي، ان هو يدفعها لي يعني الدين اللي عليا وكده، لا هو بص هو ما يعرفش ان صاحب الدين سايب لي الفلوس دي، بس انا طلبتها منه، وصاحب الدين كان سايبها لي من زمان بس انا طلبتها منه علشان خاطر يعني ايه اديها له، لان هو كان ليه فلوس عندي كتير فانا قلت اديله جزء من الفلوس وكده، بس هو انا حسيتها فيه ان هو مش عايز يدفعها، يعني هو اداني جزء منها وجزء التاني لسه ما ادهونيش، فانا لسه هقول لصاحب الدين عليهم لما يكمل لي الفلوس لسه هقول له، يعني لسه هقول له ان ما
مش صاحب الدين. حضرتك في المرة الماضية قلت ان صاحب الدين عفى يعني عن الدين.
هو عفى فعلا، عافي من زمان، بس انا قصدي ان انا كنت عايزة اديله يعني اجمع الفلوس واديها له واشوف هو يعني اشوف هو يوافق بيهم ولا لا، لان هو كان ليه عندي مبلغ كبير يعني.
والزوج
الزوج كان يعني حاسة فيه ان هو ما دفع لي جزء، يعني اداني جزء منهم لسه ما كمليش الجزء الثاني، حاسة فيه ان هو يعني مش عايز يدفعهم، يعني حاسة فيه ان هو زمزق يعني مش عايز يدفعهم. تاني سؤال معلش، في موقع الواحد يخش في موقع زوجي يعني دخل عليه ويعني قالوا لو دخلت عليه تاخد 20 يورو بس، ال 20 يورو مش تاخدهم على طول، مش تسحبهم غير لما ايه يشتغلوا شويه، حاجه اسمها يعني لما وضع يعني زباله وكده، وموقع يعني مش يعني موقع يعني، فقال له هنشغلها لك، فهو هياخد بدل 20 يورو بعد 3 اسابيع هياخدهم 45، فالفلوس دي حرام ولا لا؟ ولو سحبناهم ينفع نديهم لاي حد من الاقرباء من الفقراء؟
طيب
حضرتك فهمت السؤال يا استاذ احمد؟
ايوه نعم. يعني هو زوج حضرتك اشترك على الموقع ده وقالوا له هنديك 20 يورو صح كده؟
ايوه.
ولو هو صبر 3 اسابيع هيبقوا 45 يورو.
ايوه هيبقوا 45 يورو.
تمام.
مش هيسحبوا، ما ينفعش اساسا يسحبهم وهم 20 يورو، لازم يشغلهم له وبعدين يدوهم ال 45.
لاحد الاقارب ماشي حاضر.
ومعلش الفلوس الاولانيه لو هو زوجي فعلا كان رجع في كلامه صاحب الدين ده ما رضيش ياخدهم، ينفع ان انا ابقى اجيبهم حاجات في البيت يعني حاجات ضروريه في البيت علشان ما ينفعش ان انا ارجعهم له تاني؟ علشان هو ممكن يحسبني ان انا مثلا كنت عايزه اسرقه او حاجه وانصب عليه.
طيب ده زوجك؟
زوجي، لو قلت له ان هو صاحب الدين عفا فممكن يعمل معايا مشكله يعني يحسبني يشك في ايه يعني.
طيب ده السؤال الاولاني، يبقى انت رجعت على السؤال الاولاني.
ده السؤال الاولاني بس. طيب. ده السؤال الثاني اللي هو بتاع الموقع بس.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب وليكن ام احمد السؤال الاخير في الحلقه. السلام عليكم يا ام احمد.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الحمد لله.
بارك الله فيك وفي الشيخ وفي جميع العاملين بالقناه.
اللهم امين وفيكم بارك. تفضلي.
الله يخليك. انا كنت السؤال ده انا عفيت انا سالته مره قبل كده.
اتفضلي.
بس كنت قلت تفاصيل فهساله ثاني يعني. اللي كان ليا ابني كان مسافر وبعدين واحد زميله هناك يعني واحد معاه في هناك في الشغل.
ايه؟
اداله شنطه معاه.
شنطه.
اداله شنطه معاه عشان ايه يوصلها له هنا يعني. فالشنطه يعني خدها ابني وبعدين زي ما تقول ايه كانت يعني كانت مش مقفوله او كانت تقيله قوي فنقص منها شويه حاجات هي كانت عباره عن ملابس اطفال مستعمله يعني. نقص منها شويه حاجات كده في شنطه معاه هو مع ابني يعني. وبعدين بقى ما جينا المسافه ما وصل بقى المهم ان الشنطه دي فكت. الشنطه بتاعت الراجل الاصلي اتخذت ما تعرفش مش عارفه.
طب انت انا معلوماتي ان السؤال ده انت سالتيه يعني. للشيخ مصطفى الاسبوع الماضي.
نعم.
حضرتك سالته لنا وسالته
انا بقول لحضرتك انا سالته قبل كده.
طب ليه؟ طب مش خدت الجواب؟
انا هقول لحضرتك بالتفصيل عشان بس يعني ايه يعني الجواب يعني ما كنتش قلت الكلام ده كله.
طيب.
هو ساعة ما الشنطة اتفقدت كلم صاحب الشنطة وقال له ان الشنطة فقدت وكده وانا عايز ايه عايز ابلغ هي كانت فيها ايه بالظبط عشان ابقى عارف
هو ما تمام.
فقال له ان دي شوية دي هدوم كانت هدوم مستعملة يعني واخدها يعني يوديها الجماعة زي سبقة زي حاجة زي كده وكده يعني وبعدين قال له دي اتسرقت وكده قال له ايه فمش مشكله يعني مش مشكله يعني
متسامح السؤال بقى الحاجه زياده مع ابنك
اما راح بقى ابني ما جه بقى ابني بعد كده يعني لقينا افتكرنا الموضوع ده خلص لقينا الحبه بقى اللي كان ناقصهم دول موجودين عندنا لسه دول بقى وضعهم ايه فرحوا احنا صدقه ولا لازم نقول لصاحبه ولا يعني الموضوع ده مش يعني مسبب قلق شويه انا كلمت الشيخ فعلا الشيخ مصطفى
انا فاكر انا كنت قاعد في كنترول وحضرتك بتسالي كده ايوه
يعني صراحه اداني كلمه زي السهم كده قال لي
قال لك يمكن ابنك سرقهم انا كنت
في المساله فانا مش عارفه يعني
طيب يا حاج
ربنا يكرم فيكم
يا رب يبارك في عمرك امان الله وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حاضر ربنا يصلح احوال العباد جميعا شيخ الكريم الوقت يداهمنا أم أحمد 65 عاما أسأل عن امرأة أو أختها 65 سنة السنة اللي فاتت الولاد ما شاء الله أبناء الحاجة المتصلة أخرجوا خالتهم للعمرة هذا العام يريدون أيضا جزاهم الله خيرا أن يجعلوا خالتهم تذهب إلى العمرة هي تريد الآن المال ولا تريد العمرة فما العمل
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد نقول بارك الله في هؤلاء الأبناء الذين يبرون خالتهم كبرهم لأمهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الخالة بمنزلة الوالدة فهنيئا لهم هذا البر وجزاهم الله عنه خير الجزاء وأقول لهم ما دامت خالتكم ولله الحمد والمنة قد اعتمرت سابقا سواء في العام الماضي أو في أعوام سابقة وأنتم من تريدون أيضا إهداءها عمرة أخرى وهي أحوج إلى المال منها إلى العمرة فلا بأس بذلك أعطوها المال تكلفة العمرة والله عز وجل سيكتب لكم أجرها كاملا سواء راحت بها العمرة أو سواء أنفقتها في أي باب آخر من لوازمها والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام طالما النفس كده كده إيه في هذه المسامحة فلا بأس الحاجة أم محمود صلاة الأربع ركعات قبل العصر كيف تصلي الشيخ الكريم
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لعل أخت السائلة بارك الله فيها تسأل عما ورد في حديث علي رضي الله عنه عن صلاة أربع قبل العصر هي من السنن الغير مؤكدة يعني إيه السنن غير المؤكدة يعني السنن التي لم يداوم عليها كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصليها أحيانا ويتركها أحيانا عليه الصلاة والسلام فلمن أراد أن يصليها نقول الأصل في صلاة النوافل سواء كانت بالنهار ولا بالليل أن تصلى ركعتين ركعتين يعني ركعتين منفصلتين ثم ركعتين أخرتين منفصلتين أيضا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام قالت يعني التنبيه الذي قالته الحاجة أم محمود مسألة السائل الذي اتصل وقال الخلاء وما كانش في خلاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فمن أين بهذا الدعاء ويعني اتيان الزوجة دعاء مثلا الدعاء من أين هذا تقول إن إجابة شيخ العب أو تعلم دينك أو ما شبه ذلك فهي كانت تريد أن يكون مثلا رد الشيخ على هذا الرجل يكون أفضل من ذلك فماذا تقول شيخ الكريم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد طبعا في البداية في هذا المقام نحن يعني نحفظ مكانة وفضل ويعني منزلة شيوخنا وعلمائنا جميعا الأقدمون والمعاصرون على حد سواء ومنهم طبعا فضيلة الشيخ مصطفى فهو أستاذنا وشيخنا نسأل الله أن يبارك في عمره وأن يجعل عمره مديدا في طاعة الله عز وجل وأن ينفع الله عز وجل به الإسلام والمسلمين ولله الحمد يعني أحسبه من فقهاء هذه الأمة ولعل يعني ضغط الأسئلة وضغط المتصلين والجهد الذي يبذله الشيخ حلقات متتابعة على مدار اليوم في عدة قنوات شقيقة يكون هذا الضغط أحيانا
وبعدين برضو الشعور ان السائل مش بيسأل عشان يتعلم اكتر ما بيسأل عشان هنا في هذا الموطن.
فلعل هذا الضغط يعني يقول الشيخ في النهاية بشر، يعني الضغوط النفسية دي ممكن تسبب له يعني نوع من الضجر من بعض السائلين، خوف او تحرز من ان يكون هؤلاء السائلون عابفون. لكن انا معها في ان الشيخ ينبغي ان يكون طبعا يعني ياخذ كل السائلين برفق ولين، والشيخ اولى بهذا مني بالطبع، ولو اجابه اجابه علميه طبيعيه خالص وترفق به لكان يعني
شواهد من العلماء في السابق شيخ كريم طبعا
في اشد من هذا بكثير،
قويه جدا
في اشد من هذا بكثير،
واقوى من هذا بكثير.
عشان كده بعض العلماء كانوا يقولون انه طالب العلم او المستفتي او السائل لابد ان يتحلى بالصبر على امرين. الامر الاول على العلم نفسه، لانه احيانا يكون العلم صعب وشاق الماده العلميه، والصبر الثاني او النوع الثاني الصبر على العالم نفسه. ليه؟ قد يكون العالم نفسه اسلوبه صعب شويه، يعني اسلوبه يعني صعب يعني يبلغ المعلومه بلغه علميه عاليه وانا اتعب فيها كمستفتي او كسائل، اصبر عليها تتعلمه وتاخد على طريقته.
ليه في الضرب
او يكون مثلا لغته جاده او حاده في بعض الاحيان، برضو احتمل هذا واصبر عليه. فنحن أمرنا أن نوقر شيوخنا وأن نوقر أهل الفضل فينا. لكن السائل نفسه بقى معذور هو، لأنه يستمع أحيانا إلى بعض هؤلاء المشوشين في القنوات الأخرى كمن يثير هذه الشبهة، يقول يا أخي دعاء خلاء إيه وبتاع إيه، والبيوت يومئذ ليست فيها خلاء، بل ويجيب لك حديث الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر قال والبيوت يومئذ ليس فيها كلف، يعني ليس فيها خلاء، حمامات أعزكم الله. أيوه يا أخي، لكن كانت الحمامات برا، الخلاء كان برا البيوت ولم يكن داخل البيوت كما هي العادة الآن. يعني الخلاء موجود، وهم دول مش بشر عندهم قضاء حاجة، ما لابد أن يقضي حاجته في مكان ما. هذا المكان لم يكن معهودا أنه داخل البيوت السكنية، إنما كان خارج البيوت، بل وعرفت أيضا ما عرف في التاريخ الإسلامي اللي هو الحمامات العامة
التي يغتسلون
فيها ويتوضؤون فيها ويستحمون فيها، وما زالت موجودة في بعض البلاد كالشام والمغرب
وفي مصر هنا.
نعم،
في بعض الأحياء يعني.
نعم. فالدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لوجود الخلاء يومئذ ولكن خارج البيوت، لما من الله عز وجل علينا وبين أكثر رفاهية وأكثر راحة فأصبحت الحمامات والقنف داخل البيوت، فنستعمل الدعاء في هذه المحلات والكنف والحمامات كما كانوا يستخدمونها. لكن الفارق ما بين الأمرين، كانت على عهدهم خارج البيوت وإحنا الآن أصبحت داخل البيوت. أما الدعاء عند أو الذكر عند إتيان الرجل زوجته، فهؤلاء لا يفقهون شيئا، وهم لا يذكرون الله أصلا إلا قليلا، وهم مغرضون مشوشون.
كمان شكك كمان في مسألة الشيطان، نسأل الله العافية إن هو يكون معه مع امرأته.
يا أخي الحبيب، إن الشيطان نفسه هو الذي اعترف بأنه يكون سباقا إلى لقمة الرجل وإلى شربته إذا شرب ما لم يذكر الله عز وجل. والنبي يقول ستر ما بين الشيطان وما بين الجن وما بين عورات بني آدم ذكر الله تبارك وتعالى. فهذا الذكر منقول بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا علينا إحنا أن يكون ردنا على هؤلاء عمليا، مش عايزين نهاتي معهم كثير، فهم ليسوا أهلا للنقاش ولا للرد العلمي ولا لغيره، ولا يصدرهم إلا الله تبارك وتعالى، وهي إن شاء الله قريبة، إن غدا لنظيره لقريب. لكن يكون ردنا إحنا كمسلمين عمليا مزيدا من التمسك بكل ما ورد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. دقائق قليلة ومعي أسئلة كثيرة شيخ كريم. المال اللي في البنك فوائده، أم محمد حكت إن بنتها لها ظروف وإن في ظروف تانية، زوجة أخيها عندها ظروف، فهل الفوائد دي يجوز أن تأخذها ابنتها أو لدفع الشقة، طبعا إيجار الشقة أو زوجة
الوقت؟ الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الحمد لله أختنا السائلة تقول إحنا عارفين أن الفلوس دي اللي هي فوائد ربوية حرام وإحنا مش هننتفع بيها، لكن بنتي محتاجة وجارتي محتاجة. إن كانت ابنتها فقيرة محتاجة بالفعل فهي أولى من الفقراء الأغراب الذين نعطيهم هذه الفوائد من باب التخلص منها. وإن كانت زوجة أخيها أو الأخت القريبة الأخرى أيضا فقيرة محتاجة فهي أولى من فقيرة أو فقير غريب آخر نعطيه هذه الفوائد. أما إن كانوا ليسوا فقراء ولا محتاجين، إنما إحنا بنقول يعني ده من باب زتنا في دقيقنا، فنقول لا تفعلي هذا، بارك الله فيك والله الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. مسألة قيام الليل بعد العشاء مباشرة، رغم أنها كثيرا ما تكون يعني يقظة طوال الليل.
نعم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لأختنا السائلة شكر الله لك وبارك فيك وتقبل منا ومنك، أنت حريصة على النوافل وحريصة على قيام الليل، وقيام الليل يبدأ توقيته الشرعي من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر، لكن هو أول الليل مشروع وآخر الليل أفضل وأفضل، فالصلاة في آخر الليل مشهودة إن غلب على ظنك أنك تكوني مستيقظة، فإن لم يغلب على ظنك أنك تكوني مستيقظة ومستطيعة فصلاتها في أول الليل حال نشاطك وهمتك سيكون في حقك أنت أفضل والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. كيفية صلاة الوتر 3 ركعات؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إذا أردنا أن نصلي الوتر 3 فأمامنا صورتان، الصورة الأولى أن نصلي ركعتين منفصلتين بتشهد وتسليم، ثم نصلي ركعة واحدة فقط وحدها بتشهد وتسليم آخر مستقل، هذه الصورة الأولى وهي الصورة الأفضل أو الأشهر فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصورة الثانية إذا أردنا أن نصليها 3 متصلات فنصليها 3 متصلات من غير تشهد أوسط لئلا تتشابه مع صلاة المغرب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أم أحمد، مسألة أني اسمع فتاح، ومن أسماء الله الحسنى الفتاح سبحانه وتعالى، نقطة بولة أتت على هذه الكلمة في التحاليل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، طبعا غالب الظن أن هذا شيء وقع منها رغم أنفها، فلتستغفر الله عز وجل ولتندم على ما وقع منها وإن كان من غير عمد، وتكثر من الاستغفار ومن ذكر الله ومن عمل الخيرات كصلاة ركعتين أو صيام أيام أو يوما أو أياما أو غير ذلك من الطاعات والقربات، رجاء أن يغفر الله عز وجل لها. ونحن نهيب بإخواننا العاملين في المعامل أن تكون هذه الأسماء مكتوبة على ستيكر.
هي اسمها كده؟
نعم،
اسم الأخت كده هناء عبد الفتاح.
أيوة أنا فاهم. أن تكون الأسماء اللي تكتب على العلبة مكتوبة على ستيكر مغلب بالبلاستيك ليحفظ هذا الاسم زي اسم الله عز وجل من أن يقع عليه شيء في هذه الحالة.
لكن هي ليس عليها شيء،
لكن ما دام وقع هذا من غير عمد،
عشان هي تهون على نفسها بقالها أسبوع.
لا لا، هوني على نفسك، ما دام وقع هذا من غير عمد استغفر الله عز وجل وتوب إليه وأكثر من عمل صالح، رجاء أن يغفر الله لنا ولك، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. قال الله تعالى تبشيرا لهذه الأخت: والذين إذا فعلوا ظلموا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ده مع سبق الإسراف، لكن هي ما قصدت هذا.
ما انا بقول اذا فعلوا فحشه او ظلموا انفسهم على طول ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم.
اسال الله ان يغفر لنا. 65 عاما، امراه، ربنا يديها الصحه، وتريد ان تحج وحجت قبل ذلك دون محرم. شيخ
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول لاختنا السائله: ما دام الاخت بارك الله فيها الحجه ادت فريضه الحج وهي فريضه الاسلام مره سابقه فقد أدت ما عليها، وأي حجة ستأتي بها بعد ذلك إنما هي حجة نافلة وتطوع، الأولى لها ألا تؤدي هذه الحجة مرة أخرى بغير محرم، ولو أنها أنفقت هذا المال نفقة الحج على الفقراء والمساكين والأرامل واليتامى لكتب الله لها أجرا كبيرا واسعا، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على النبي
عليه الصلاة والسلام. رجل أثناء خروج الروح حد تأذبي يلقنه شيئا فقال لا لا، يعني وأكررها كثيرا دائما.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نقول يعني من باب إحسان الظن بالمسلمين أهل القبلة، إن هذا الموقف تعرض له الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى،
يرد على الشيطان،
فقبيل موته كان يعني يتفاجأ من حوله وهم يلقنونه الذكرى والشهادة، وهو يشيح بيده ووجهه يقول لا لا لا، فلما استفاق من غفوته أو من هذه الغشية يعني قالوا له أنت فعلت أو أنت قلت، قال إنه قد عرض لي الشيطان يقول لي مت يهوديا أو مت نصرانيا، وهو يشيح بوجهه لا 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 لا، فلعل الأمر يكون لا. كذلك من باب إحسان الظن بهذا الرجل الميت، نرجو له المغفرة والرحمة عند الله تعالى، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم وضع المال في البنك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، إن كان البنك بنكا يعمل بالطريقة الشرعية الإسلامية، وما أكثر البنوك الإسلامية العاملة في مصر الآن ولله الحمد والمنة، فإن من وضع هذا المال سيفوز بخير الدنيا وهي الأرباح، وبخير الآخرة إن شاء الله عز وجل، لأنه اجتهد أن يبتعد عن الربا وعن المال المشتبه فيه، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. حكم الشرع في الزوجة التي طلبت الانفصال من زوجها أكثر من 30 عاما وهو يرفض، وتزوج غيرها وهي حتى يعني ترفض حتى معاشرته، فما حكم الشرع في هذه المرأة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، لا شك أن يعني زوجة تطالب زوجها بالطلاق طوال مدة العشرة أو مدة الزوجية 30 سنة
هي لا تريده،
وهي تقول طلقني طلقني طلقني، من 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 هذا التكرار نستشف أحد أمرين: إما أنها بالفعل مقهورة مع هذا الزوج، يعني غلبت سيئاته حسناته معها، وغلب سوء طبعه حسن معاملته لها، وهي لم تعد تحتمل، فهي معذورة في هذه الحالة. نقول هي معذورة في هذه الحالة ولا بأس عليها، سواء استجاب لها الرجل أو لم يستجب. أما إن لم يكن هناك ثمة مبرر، والرجل يعني يعاملها إلى حد ما المعاملة الوسط المعتدلة، شأنها في ذلك شأن مثيلاتها من الزوجات، لكنها هي فقط ضعيفة لا تحتمل، وبالتالي عمال على بطال طلقني طلقني، فنقول في هذه الحالة الثانية لا شك أنها مخطئة
وتزوج من غيرها كمان.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
ما الطريقة عليه الصلاة والسلام، ما الطريقة الشرعية الصحيحة التي تعبر بها الزوجة عن رفضها لبعض تصرفات الزوج؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، أولا، النبي عليه السلام يقول إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. والله عز وجل أرسل موسى وهارون إلى أسوأ البشر، من ادعى الربوبية والألوهية، قال فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فالرفق واللين بين الزوجين هذا هو المعروف الذي أمر الله عز وجل به، هذه واحدة. الأمر الثاني، إنه التلميح يا أستاذ أحمد خير من التصريح. التلميح زي النبي ما قال لعائشة رضي الله عنها كده: إني أعرف متى تكوني علي راضية ومتى تكوني علي غضبة. ليه؟ لأنها لا تصرح، إنما هو يجد منها تلميحا. قالت: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا كنت راضية حلفت فقلت ورب محمد، أما إذا كنت علي غضبة قلت ورب إبراهيم. إذا عائشة كانت تلمح فقط ولا تصرح، فإذا جاء التلميح بخير وتفاهم هذا الزوج فبها ونعمت، إن صالح الحال ومشيت الأمور. وإذا لم يكن ثمة تلميح مفهم فلتأتي بالتصريح وتقول بالمعروف: يا أخي الحبيب أو يا أيها الزوج الكريم، أنا زعلان منك في واحد اثنين ثلاثة، وانت شو زعلان مني في إيه في إيه في إيه، بالحسن والرفق واللين، فلعل الله أن يفتح القلوب والعقول من غير خطأ ولا سباب ولا علان لعان ولا كفران عشير، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذ محمود والأستاذ إيمان وأم أحمد، إن شاء الله تعالى نبدأ اللقاء غدا مع فضيلة الشيخ شعبان درويش إن كان في العمر بقية بأسئلتكم إن شاء الله تعالى. نعتذر عن عدم الاستطاعة، الوقت انتهى وزاد بدقائق. شيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم،
بارك الله فيكم،
غفر الله فيكم، بارك رب العالمين عز وجل. هذا وبالله التوفيق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر